إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث على ذوق القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج بصائر العقيدة. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ باقر صادق، فأهلا ومرحبا بسماحتك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، هناك موضوع عقائدي على جانب كبير من الأهمية لدى كل الفرق الإسلامية، وهو مصادر التشريع. وكما تعلمون وكما هو متفق عليه بين الجميع أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع للكل لعامة المسلمين. ولكن قد يثار في الأثناء سؤال آخر حول مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية. فهل أولا هل يمكن طرح سؤال كهذا أو لا؟ وإذا كان يمكن طرحه، وهو بالطبع يمكن طرحه، فماذا يمكن أن يكون الجواب عن ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضلتم أن مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية هي متجسدة أولا بالقرآن الكريم، لأن الشيعة لا تختلف عن بقية المسلمين في اتخاذ القرآن كمصدر تشريعي، لأن الرسالة الخالدة والكتاب الخالد والمعجزة الخالدة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
إضافة إلى سنة النبي اللي هي متجسدة في فعل النبي صلى الله عليه وآله وقول النبي، باعتبار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتقرير النبي، وذلك أن النبي إذا رأى شخصا مثلا يصلي ولم يقنت في صلاته، وانتهى ذلك الشخص المصلي من الصلاة ولم يؤنبه ولم يقل له لماذا لم تقنت مثلا، فنعرف أن النبي أقر وأن القنوت مستحب إذا لم يأتي به المصلي صلاته صحيحة.
فهذا
يسمى تقرير. فإذن فعل النبي، قول النبي، تقرير النبي، سنة. الكلام اللي صار، وممكن أن الشبهة اللي تطرح، أحاديث أئمة أهل البيت اللي هم خلف لرسول الله صلى الله عليه وآله، بداية من أمير المؤمنين وانتهاء بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف، هل هذه الأحاديث يمكن أن تكون هي من السنة، باعتبار أن السنة المعروفة هي فعل النبي وقول النبي وتقرير النبي؟
نعم.
فهل يمكن أن تكون من السنة؟ أما قضية بقية المصادر كالعقل والإجماع، هذه الآن لا نسلط الضوء عليها.
موضوع آخر.
نريد أن نسلط الضوء على السنة، سنة النبي وأحاديث الأئمة، هل هي من السنة أو لا؟
نعم.
أي نعم. قدر المتيقن القرآن الكريم وفعل النبي وتقرير النبي وقول النبي هذه من السنة.
يعني وكأنكم الآن تقرون أن الشيعة الإمامية،
نعم،
لديهم ثلاثة مصادر للتشريع: الكتاب والسنة وأحاديث أهل البيت عليهم السلام.
يعني هي في الحقيقة داخلة في ضمن سنة النبي.
نعم.
لكن بعد ما نقيم الأدلة عليها.
نعم.
يعني كيف أن نلحق أحاديث الأئمة؟ هذه لابد من طرح سؤال.
نعم.
وهذا السؤال، ما هو الدليل على أن أحاديث أئمة أهل البيت لها نفس المؤدى بالنسبة إلى قول النبي وإلى فعل النبي وإلى تقرير النبي؟
نعم. طالما هي داخلة في السنة كما تفضلتم.
نعم.
فهنا ماذا سيكون الفرق بين الشيعة الإمامية وغيره؟
يعني
ان الاخرين يقرون بالسنة.
لا، البعض يتصور عند شبهة ان قضية السنة،
نعم،
محصورة في النبي فقط.
نعم.
بما ان اهل البيت لا نقول لهم انبياء بلا شك، يعني نحن نعتقد انهم خلفاء النبي.
نعم. اوصياء،
اوصياء للنبي.
نعم.
والشبهة هنا حدث، الشبهة ان فقط النبي هو الذي يكون له هذه الخصوصية، أما غير النبي فلا يمكن له هذه الخصوصية، مثلا أن ينقل حديث ونعتبر هذا الحديث من السنة مثلا.
نعم.
فهذا الاختلاف اللي بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم، ولكن لنا أدلة على ذلك.
نعم، يعني الآن إذا نقل شخص حديثا،
نعم،
فمثلا الجمهور يعتبره راويا للحديث.
نعم، نعم راوية للحديث، لكن مع تطبيق الأدلة يمكن أن نقول أن هذه الرواية التي هو يرويها الإمام عن جده رسول الله أن تكون من السنة.
لا، هذا موضوع آخر. أي، الذي أقصده هو،
نعم،
إذا جاء شخص من،
نعم،
غير أهل البيت،
نعم،
كمحدد،
نعم،
وروى حديثا، نقل حديثا،
نعم،
فأهل السنة الجمهور يعتبرونه راويا للحديث.
أحسنت، نعم، أحسن.
ولكن هنا،
نعم،
عند الشيعة الإمامية،
نعم،
هنا هناك فرق،
نعم،
بين الأشخاص،
نعم،
العاديين وأهل البيت.
أحسنت.
فالأشخاص العاديون هم رواة،
نعم،
هم أيضا رواة عند،
نعم،
الشيعة الإمامية،
نعم،
ولكن أهل البيت إذا نقلوا حديثا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
نعم،
فهم هنا ليسوا رواة.
أحسنت، يعني هم نقول رواة، ولكن حينما يرون الحديث باعتبار هناك خصوصية ذاتية في أهل البيت.
نعم.
أولا العصمة اللي يتمتع بها أهل البيت.
نعم.
أما الراوي الآخر ربما يشذ، ربما يخطأ،
نعم،
ربما يكون ضعيف، ربما يكذب كاذب.
نعم.
أما بالنسبة لأهل البيت لا يمكن لنا أن نحتمل فيهم شيئا غير العصمة.
نعم.
يعني أنهم عصمهم الله وأنهم معصومون بأدلة عندنا من الكتاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولا نريد ندخل في بحث العصمة، لكن إشارة عابرة. ومن السنة الحديث المتواتر عند الفريقين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أنا أفضل الآن أن نطرح الأدلة،
نعم،
حتى يكون الجواب مقنعا.
أحسنت. نعم.
فالأدلة على أن أهل البيت حينما ينقلون الحديث ونعتبر هذا الحديث من السنة، هناك أدلة لذلك.
نعم.
الدليل الأول، اتفقت الشيعة على أن الأئمة الاثنى عشر هم أوصياء للرسول، وهم أئمة الأمة بعد النبي،
نعم،
صلى الله عليه وآله وخلفائه، وأحد الثقلين الذين أوصى بهم الرسول في غير موقف من المواقف. أنا أذكر 35 صحابي بما فيهم من مختلف القبائل رووا هذه الرواية، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. زين، فإذا في الحقيقة هنا النبي يرجع الأمة إلى من؟ يرجع النبي الأمة إلى التمسك هم بالكتاب،
نعم،
هم بالعترة.
نعم.
فهذا نفس الإرجاع من النبي هو نوع من الحجة وإعطاء صبغة الحجية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
هنا دفع التباس للمستمع، يعني قد واحد يقول أن هناك رواية عند القوم يقولون إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي.
نعم.
أقول هناك فارق بين هذا، أولا أن حديث الثقلين المتواتر وهذا الحديث لم يكن متواترا،
نعم،
ويرجع إلى الكتب والمصادر ويعرف أنه غير متواتر.
نعم.
الشيء الثاني أن كتاب الله وعترتي هذا مسند،
نعم،
وحتى في كتب القوم موجود، وأما كتاب الله وسنتي فلا يوجد غير في كتاب الموطأ،
نعم،
لابن مالك، فهذا غير مسند وذاك مسند وذاك متواتر وهذا غير متواتر، وهناك أمور أخرى لا يسع المجال لذكرها.
نعم.
هذا دفع التباس.
نعم.
هذا بالنسبة إلى السبب الأول. السبب الثاني، نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله فرض الصلاة على آل النبي، على آل البيت في أكثر من مورد،
نعم،
في الصلوات الواجبة والمستحبة، حتى أن الإمام الشافعي نسب إليه هذين البيتين: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فإذا اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا هذه الصلاة وفرض الصلاة ظاهرا من النبي نوع من فرض المرجعية لأهل البيت ولآل الرسول على الأمة. وهذه المرجعية حتى يثبت للأمة أنهم هم الخلفاء بعده، وأنهم في الحقيقة لا يوجد فاصل بين آل البيت وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
الجمهور يؤدي هذه الصلوات على الرسول وآل البيت عليهم السلام في الصلاة.
في الصلاة نعم.
نعم يعني الصلاة موجودة.
موجودة نعم. نعم سنة وشيعة.
نعم.
أي نعم بين الفريقين عند الجميع. نعم. بحيث إذا لم يأتي بها تكون صلاته باطلة عند الجميع.
أحسنت.
السبب الثالث أن النبي الأكرم اللي يمكن أن نجعل أحاديث أهل البيت هم من السنة. أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شبه العترة الطاهرة بسفينة نوح، وأنه من ركبها نجا وأن من تخلف عنها غرق. وهذا موجود في الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني للمستدرك الجزء الثاني صفحة 151، السيوطي في الخصائص الكبرى الجزء الثاني صفحة 266، وابن حجر في الصواعق صفحة 191 باب 12. فإذا ارجاع كون أن أهل البيت شبههم الرسول بالسفينة ومن ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى نوع من إرجاع الأمة إلى أهل البيت والتمسك بأهل البيت والدخول في هذه السفينة. هذا سبب من الأسباب. والقرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة
من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا.
نعم أحسنتم. سمعت الشيخ، ولكن هنا أيضا سؤال مهم لابد أن يثار في هذا السياق، وهو إذا كان آل البيت عليهم السلام لهم هذه المنزلة الكبرى وهم حجة على الخلق وإليهم المرجعية، وأقمتم الدليل على حجية آل البيت عليهم السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هنا السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الحجية، وما هي مصادر علم آل البيت عليهم السلام التي تجعل منهم حجة والتي تختلف عن مصادر غيرهم؟ ما هي مصادر علم آل البيت؟ يعني لماذا آل البيت عليهم السلام علمهم يكفل لهم هذه المنزلة بينما الآخرون وعندهم علم أيضا وربما جاء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يكفل لهم هذه المنزلة؟
كما تفضلتم أن هناك الكثير من سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن المائزة أن أهل البيت يتمتعون بالعصمة.
نعم.
وهذه العصمة قضية مهمة وأشرت إليها ولها بحث خاص.
صحيح.
وأما مصادر علوم آل الرسول فأول مصدر من المصادر هو السماع عن الرسول صلى الله عليه وآله، ولا نعتقد أنهم أنبياء أبدا، لا نعتقد أنهم أنبياء، ولذا حينما يقولون لا، وإنما السماع من رسول الله كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه يقول: أنا أديب الله، رواية عن الرسول: أنا أديب الله وعلي أديبي. وكان يقول أمير المؤمنين: كان رسول الله يضعني في حجره ثم يمضغ الطعام ويلقمني، وكان يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ثم يأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. فإذا هم يعترفون أن العلم الذي عند أهل البيت هو من رسول الله صلى الله عليه، وما كان عند الرسول من الله عز وجل. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله الباب ينفتح لي من ألف، من كل باب ألف باب. إذن أول شيء السماع، ولذا نلاحظ عن الإمام الصادق يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه اللي هو الحسين بن علي، وحديث الحسين بن علي هو حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نلاحظ هناك روايات كثيرة عن الإمام الباقر وعن بقية الأئمة يقولون: إذا أسندنا لكم الحديث فقد أسندناه، فإن مثلا أنا، وإن لم يكن فهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو عن جبرائيل عن الله عز وجل. فإذا هناك ضمان باعتبار أن أهل البيت هم أهل العصمة وأدرى بالذي في البيت، وأن هناك استقاء مباشر من سنة الرسول. وعندي رواية عن الإمام الباقر ولطيفة، الرواية يقول الإمام لبعض أصحابه: يا جابر، إنا لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكن نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله. وهذا صلى الله عليه وآله تصريح. الإمام الباقر كذلك يقول لحمران بن أعين، ويقول: يا حمران، إن في هذا البيت صحيفة، وهذه الصحيفة طولها 70 ذراعا بخط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يمكن أن خلال هالرواية ننتقل إلى النقطة الثانية من مصادر علوم أهل البيت، وهو كتاب أمير المؤمنين المعروف بكتاب علي عليه السلام، اللي هو من إملاء الرسول صلى الله عليه وآله وخط أمير المؤمنين، فكانوا يرجعون إليه. وهكذا الجامعة، الجامعة التي يقول عنها الإمام الصادق لما سئل ما في الجامعة فقال: فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا فيها حتى أرش الخدش. هذه النقطة الثانية من مصادر العلوم. النقطة الثالثة، الاستنباط من الكتاب والسنة، أن أهل البيت كانوا يستنبطون الكتاب. وعندي دليل على ذلك، في زمن الإمام الهادي المتوكل جيء إليه بنصراني فجر بأمرأة مسلمة، وقال يحيى بن أكثم قاضي القضاة حينما أرادوا أن يقيموا عليه الحد، قال: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: هدم الإيمان، إيمانه شركه، فيرفع عنه الحد. الآخر قال: يضرب 3 حدود من الفقهاء. فلما عرف الاختلاف كتب إلى الإمام الهادي، فالإمام الهادي استنبط من الكتاب، هذا من جملة مصادر العلوم، فقال: يضرب حتى يموت. فقالوا له: ما الدليل؟ فقال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. فهنا نستفيد أن الإمام استنبط من الكتاب. الشيء النقطة الأخيرة والرابعة من مصادر علوم أهل البيت لضيق الوقت، هي الإشراقات الإلهية لصفاء نفسهم نفوسهم وتعلقها بالله، كان يكون عندهم نوع من التحديث والإلهام. والقرآن يشير إلى ذلك في قضية موسى وصاحبه، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مع أنه العلم نقطع أنه ليس بنبي، ما كان، وإن كمان ولي من الأولياء، فكان عند علم من العلوم. وهكذا أهل البيت. وفي كتب القوم السنة يقولون إن كان يكون في هذه الأمة نظير ما في الأمم السابقة، لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يعني يحدثون. فإن يكون في أمتي منهم أحد فعمر، هذه موجودة في كتب القوم. فهل من المعقول أن عمر يكون محدثا وآل رسول الله لا يكونوا محدثين، وهو القائل: لولا علي لهلك عمر؟ وهؤلاء أبناء أمير المؤمنين.
إذن هذه أدلة وافية على أن مصادر علم أهل البيت عليهم السلام هي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب المبين، وهناك اتصال واضح تماما، وهناك ترابط وثيق بين هذا العلم والسماء، أي أنه علم إلهي بمصدره وبما تفضلتم الآن بما يتمتعون به من شفافية، وأيضا اتصال مع الوحي بوسيلة أو بأخرى. نعم، سوف إن شاء الله نتابع الحوار حول هذا الموضوع، وهو مصادر التشريع عند الشيعة الإمامية، في اللقاء القادم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى الخطيب المعروف سماحة الشيخ باقر صادق، وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مصائر العقيدة.